ركنين من أركان الغسل صح؟ بقى الركن الثالث والسنن. جيد. من وين؟ رحمكم الله.
عرف
الملوك أنه كان عملهم بهذا العرف. ممتاز. طيب إلى المتن. لو في أي سؤال تفضلوا سريعا، وإلا فإلى المتن. المتن فيه مسائل مهمة مع أنه سهل النهاردة إن شاء الله. فضل فضل، لكن في مسائل أرجو أن تكون مهمة. أنا سألت السؤال في المتن بالذات في مسألة معينة أتمنى أحد يأتيني بها. أنا بهيئة سعيدة أتمنى أحد يأتيني بها فقط، مش هتجدها أيضا في أي كتب يعني مبعثرة. ماجد يقول نأتي فيها إزاي؟ بالبركات اللي أنت فيها أخي ماجد، تفتح عليك بالبركات. ممتاز يا أستاذ أشرف فوزي، ماشي تفضل يا شيخ.
الحمد لله. يقول يا شيخنا المفضال رفع الله قدرك وغفر الله ذنبك، ولو أنني اتبعت جنازة إلى المقابر ولكن لم أدخل هل يحصل لي الأجر كاملا؟
لابد أن تقف حتى تدفن، وإلا ليس لك القراط الثاني.
سيدنا
نعم
خلصت هذا السؤال. أنا الأخ يسأل في نوايا،
سؤال طويل جدا.
حضرتك إن شاء الله يسأل في نوايا الغسل، لو أنت حضرتك ذكرت أنه لابد أن انتوى ما يجب له الغسل صحة
نعم. لو انتوى يعني ما لا يفتتح الا بغسل صح ذلك.
هو يستشكل انتوى الغسل لقراءة القرآن، الاستباحة لقراءة القرآن، انتوى الغسل للصلاة ده ذكرت في الاولى ان الصلاة انه لا يجب، وفي الثانية بس في مس المصحف لا يجب، لا صح هذه النية، وفي قراءة القرآن تصح، وكلاهما لا يلزم لهم الغسل.
لا اخ اخطأ في ذلك. القراءة يلزم لو كان على جنابة يلزم للقراءة الغسل،
وللمس لو كان على
جنابه يلزم له الغسل ايضا، لا مس قال الا طاهر. ففي الحالتين له ان يغتسل. لكن لو قلنا بقى الان مس المصحف وحده لا يمس القرآن الا طاهر، هل ده واجب ولا مستحب؟
مستحب.
لكن بالنسبه للقراءه في هذا الباب لو اراد القراءه وهو جنب يجب عليه الغسل ولا يستحب؟
هي
يجب
على الأمرين.
يجب الآن على القراءة يريد أن يقرأ القرآن، دع كلام ابن عباس، يبقى وقراءة مستحبة في الحالتين أيضا لا يقرأ إلا بغسل، في الحالتين لا يقرأ إلا بغسل.
يقول أيضا في صلاة النفل،
صلاة النفل ما به
أخرج على خور حضرتك، هيقول صلاة النفل هي مستحبة. فلو انتوى
هو الآن في هذا الباب احنا لازم نفهم مسألة، إن احنا قلنا الضابط الكلي أنه ينتوي افتتاح شيء لا يفتتح إلا بإيه؟ إلا بالغسل. طيب ده يدخل فيه الواجبات لا كلام فيه. لو قلنا حتى الوضوء، تعالى للصلاة، انتوى عشان تعرف الفرق بين الجنابة والوضوء، انتوى في الوضوء استباحة مس المصحف، هل يصلي بذلك؟ لا يصلي بذلك.
مس المصحف لا يجب
عليه، هو ده اللي بنتكلم فيه. يبقى هو مش فاهمها. يبقى إذن عندنا لما نقول إنه يفتتح ما لا يفتتح إلا به لزاما، فلو انتوى استباحة مس المصحف في الوضوء وقام يصلي به صلاته لا تصح، لم ينتوى واجبا، مفهوم؟ لكن لو كان جنبا قلنا وجوبه في القراءة لابد أن إيش؟ أن يغتسل، لابد من عرف الحدث، لا يجوز القراءة ولا يجوز المس إلا برب الحدث، فلو انتوى ذلك صح. ده الفرق بينهم. هو ده السؤال؟
المس والقراءة وقراءة والصلاة النافلة لو
إذا كان جنبا،
إذا كان جنبا وانتوى
تصح صلاته بذلك.
واستباحة الوضوء، هو يذكر مثال آخر، استباحة الوضوء، لو انتوى استباحة الوضوء
يصح النية بذلك.
يقول ما هو أفضل كتاب يعتمد الشافعية في ذكر الإجماعات؟
ما في ولا كتاب أصلا في الشافعية يذكر الإجماعات، إجماعات النووي فيها كلام كبير. وإجماع ابن المنذر بتلصقوه بكم، ابن المنذر كان صاحب الشافعي، ما كان شافعيا حقا. كتاب كما قلت إجماعات ابن النووي ليست إيه اللي أنا ذكرته خلاف ذلك، بينهولي إيه اللي أنا ذكرته خلاف ذلك.
هل ذكرت شخنا ولو انتوى استباحة ما يتوقف الغسل عليه للصلاة والطواف قراءة القرآن يرتفع، ولو انتوى ما يستحب له الغسل فلا يرتفع كمس المصحف؟ لأنه
هذا الذي قلناه، انا جبتها لك على الوضوء، انت حملتها على الجنابه. الان رجل غير متوضئ ويريد أن يصلي، فجاء فتوضأ لمس المصحف وصلى صلاته باطلة، لم يرتفع حدثه. لكن لو كان جنبا إذا أراد يمس وجوبا يغتسل لما مش أليس وجوبا؟ وأنا ألمحت حتى لما فات قلت على مسألة النفلة، الفرق بين النفل والوجوب أن يكون واجب. لو التبس عليكم بقى دي حاجة ما عندكم أنتم. ها تفضل.
الوضوء بعد الجنابة لابد أن ينتوي.
سيأتي سيأتي سيأتي. ففارق أن أنا أقول توضأ ليمس المصحف وصلى صلاته باطلة، لا لا، لأنه لم يرفع الحدث. رفع الحدث لابد له من إيش؟ من أمر يجب عليه. فإن كان جنابة له أن يغتسل بذلك، والغسل لازم له من أجل القراءة ومن أجل المس. الطواف يشترط له الطهارة لما يشترط؟ صار واجبا ولا ما صار واجبا؟ يبقى إذا لو توضأ للطواف له أن يصلي بها. والإجماعات كما قلت، نقل النووي في الإجماع في كتاب المجموع، نقل النووي الإجماعات في صحيح مسلم ضعيف. وحقا إجماعات النووي ليست بإجماعات بحال من الأحوال، حتى هذا حدا ببعض العلماء يقول بأن النووي كان ينقل الاتفاق ما كان ينقل الإجماع.
يقول أنا أحب
اللي يريد سؤال يبعث في الورقة، اللي يريد سؤال يبعث في الورقة.
يقول أنا أحب العلم ولكن تقابلني عوائق كثيرة ومنها البيت. يقول مثلا أنت كبير في السن ولسه لم تتزوج، العلم مش هينفعك في حاجة.
ما هو المشكلة دي العراقيل التي يضعها الله لك أمامك حتى تبين صدقك في الطلب. ما دي عراقيل كثيرة جدا. أنت تحسب أن المسألة سهلة يا ابن الحلال؟ يعني ماذا أقول؟ الذي أراد السندريلا ماذا فعل؟ وكان ملكا وأميرا وكل الحاشية معاه، وكيف وصل للسندريلا؟ هذا رفع بالحذاء صح كده، كأنه اشتغل مع الجزمجية، أنا آسف اللفظ يعني، صح كده، تعب تعبا شديدا حتى يصل إليه. فأنت أصلا أنت تريد لؤلؤة ثمينة، هذه اللؤلؤة تكون أنت تعيش في الدنيا أنك وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشعب لك الأعناق أنك وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصل إلى هذا بأيسر ما يكون. أيان هذا؟ يعني أن لك هذا، أنت 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 في حلم عظيم جدا ستفزع منه بعد ذلك. تحسب أن الله تعالى يجعلك تكتنز هذه اللؤلؤة بهذه السهولة وهذا اليسر؟ يا شيخ، دول نفذت أعمارهم وباعوا الغالي والثمين والنفيس من أجل الوصول. ابن أبي حاتم يذكر عن أبيه لما على مسألة السمكة التي أنتنت في أيديهم وما أكلوها، الطبر يقول أنا يعني هو يقول أنا ما أريد أن أذهب، مع أنه كان معلوم لدى الأمير في مصر، وذهبوا ليالي ثلاثة ما يأكلون ولا سيموتون. فالرجل قام بالليل، هو قال أنا لا 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 أخاطب أحدا. هم وكلوه على ما أذكر إلا ما كنوا هما، وكلوه أنه يكلم الأمير، ما سار سيموتون، انتهى الموضوع، لابد من ذات. قام في الليل يصلي، مع طلوع الفجر دق الباب وجاء بالعطايا. الأمير، هذه مسألة صدق. فأنت تحسب أنك ستصل إلى اللؤلؤة، لازم العراقيل هذه، البيت مش البيت فقط، البيت والزوجة والبنت، إذا أنت سيبنا والزوجة إذا والكتب أفضل مننا، طب اشرب عصير، طب وتقعد بقى طبعا تاخد منك كل الأوقات، وثانيا أنت تخرج وتسيبنا والأم تقول لك من يطعمنا؟ لا، إن الله سيطعم ويعطي، والأوقات ستكون يعني المرأة التي تريد منك خمس ساعات هترضى منك بربع ساعة. تصدق أنت تصدق الله يشبعها في ربع ساعة، تقول لك خلاص ده أنا زهقت اتوكل على الله، يعني لأن أنت أصلا صادق مع الله جل في علاه. هذه المسألة. فأنت تقول العراقيل، الله بيضع لك العراقيل دي عشان أنت ممكن ما تكونش مستحق لأن تصل الوصول. هذا مش لأي أحد، مش لأي أحد. كل واحد بيترسم الخطة، وكل واحد قد جهز نفسه بالقميص والسروال والسواك والغطرة والكتب، لكن مش كل واحد بيعرف يخطه خطا علميا. هناك واحد يقول لك لا ده انت ممكن تتعلم واسمع من هنا واسمع من هنا وبتاع، هو ما في، لا يحصل شيئا، اغلق الله عليه الباب. والمسألة الباب مفتوح من فوق عشان يفتح القلب لتعقل. عاش ظهرا وامدا بعيدا، مجهول لكم معلوم لي، عاش ظهرا وامدا بعيدا، ما يعرف شيئا، كل الذي عنده بعض الكلمات الرقراقة. نصحته يتعلم، قال انا اكلت البخاري مرتين والمغني مرتين، تقول كل ما اديني المائدة كان عليها ايه مرة ثانية، وبعدين انت تكلمه على مسألة واحدة لا يفهم شيئا ولا يعقل شيئا. لكنه تصدر أمام الناس بأنه الشيخ الكبير، وفي حقيقة أمره المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، والعملة الزائفة لا تروج لا تروج على الله. فأنت لابد لابد تختبر وأنت في طريق الطلب، لابد تختبر لابد.
بص
سبع أسئلة
خاصة بال
سبع أسئلة؟
عشان
ممكن تقول
يجوز ما
يعني
لو حضرتك
يجوز ولا يجوز؟ ما عنديش أنا الكلام ده.
هو عامة هو بيتكلم انه بيركب سيارة في المشروع اين وجاي، بيقول لو انكرت على ساق المشروع في الموسيقى ولم يغلقه هل علي اثم لو جلست بالسيارة؟
لا ليس عليك اثم، لكن تقول له الان انتم كلكم قلتم انت حر ما لم انت تضروني بذلك. اسمعها وحدك.
بيقول لو انكرت عليه فخفض الصوت وهل امره بالاغلاق التام ام لا؟
هذه ليست لك.
ان كنت جالسا في اخر السيارة هل ارفع صوت وانكر عليه ام لا؟
قل له بادب ورفق حتى اسمع منك.
ما يقولوش يفهمها خالص.
هو شايفها حلال.
انا رسيخ انا باخد بعضي وبنزل.
خلاص يبقى انزل بقى انت، لكن هو ليس ملزما عليا ان ينزل. ما ماشي انا خلاص ده تعامل مع الله. احنا كان دلوقتي على ضابط الانكار وضابط ايه؟ ضابط الفعل في المحل اللي انا فيه. الشرع يحكمني ماذا افعل؟ فهمتني؟
بيقول لو ركبت ووطى الموسيقى حتى لا يسمعها غيره. لا ينكر عليه ايضا.
خلاص هو بيسمعها هو خلاص هو يقول له الموسيقى حرام الثاني يقول له لا انتهى.
لو شرب السجاير هل ينكر عليها ام لا؟
طبعا تنكر عليه، هو دورك ودور الاخرين ايضا.
كيف يكون الانكار؟
بلطف او برفق.
ويقول مشى في مكان عام فوجد لقطه سكينه.
السكينه لقطه؟
ما هو لا يعرف بماذا
يفعل. السكينه ليست لقطه جيم.
والله جمالي والله.
السكينه ليست لقطه ما فيها شيء. السكينة أسف لقطة. ماشي
شيخنا
خذها واستفد بها، خذها واستفد بها.
يقول مسجد فيه كتب قديمة فقه وتوحيد هل يمكن أن يأخذها طلب العلم لأنه لا ينتفع في هذا؟
إيش خذ معلش أنا آسف.
مكان فيه مسجد فيه كتب قديمة فقه وتوحيد هل يمكن لطلب العلم أن ينتفع بها لأن هذا المكان لا ينتفع بهذه الكتب؟
لو لا ينتفع خذها ولا تأبى. خذها سريعا ولعل الله ينفع بك وبها إن شاء الله تعالى. طيب المسجد ماشي عندنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة. قال فصل فروض الغسل وسننه. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر.
نعم، إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر وهو الاستيعاب. استيعاب جميع الجسد يشمل الشعر والبشرة مع إيصال الماء إلى باطن الشعر حتى وإن كان كثيفا. ورب الوصول في هذا الباب. هنا اعتذار وصل للشيخ محمد عبد الجواد. الشيخ محمد عبد الجواد يطلب العلم من 22 سنة. أنت تعرف حق المعرفة؟ نعم أعرف حق المعرفة، وأعرف أنه يتوانى كمان. أنا لا أداهن ولا أدلس، ويتوانى الشيخ محمد أيضا يتوانى. توفيت عمته، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجبت زيارته مع قريب القادمين من خارج اسكندرية، وأصلا مريض متغيب عن العمل يومين رغم أن الغياب يعرضه لمشاكل. الحق إن الجمعة اللي فاتت ما غابش من العمل، غاب من الدروس وغاب من ما غابش من العمل. عشان الإنصاف بقى أنا لا أداهن، وأنا قلت أنا أعرفه جيدا، أنا لولا حرصي عليه وعرف ومعرفتي بقدره ما كنت أعبأ له ولا كنت أسأل عنه، وانتهى الموضوع يلقى خلف الظهر كرجل جاء هنا يعني هو يريد شيئا معينا ومشى وأنا لا أعبأ به، لأنه هو لا هو طالب علم ولا بيفهم أصالة، فأنا لم أعبأ به ولم أشغل بالي به، لكن أنا انشغلت بمحمد من أجل أنه طالب علم ومن أجل أن أنا عارف أن له ثمرة وأن هناك من يسمع له. أنا بقى لا أرضى، لأن أنا أحارب من يتصدر وهو ضعيف، لأن في كثر متصدرين وهم ضعافة دون ذكر الأسماء، ضعافة علميا، وهؤلاء سيهدمون الأمة. فلما يأتي بقى محمد بعد كل الطلب ده يتصدر وهو ضعيف علميا، إيش اللي هيحدث؟ هيهدم الأمة، لأن الرجل له جهد وله إخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه، وله عمل. فإن لم يكن متقنا ومتعالي في الإتقان، الثمرة بتاعته كيف هتكون؟ معوجة كالمشوهين اللي خارجين لنا في كل طلعه الان. لانه لا بد ان تفهم الراسخ يخرج لك ايش؟ راسخا. الضعيف مش هيخرج لك الا، والقارئ هيخرج لك ايه؟ سامع. والقارئ هيخرج لك قارئ. فانا اصلا بشتد عشان مثله لا يتوانى. يتحصر على ذلك. وش اللي فيها هذا؟ أنا دفنت أبي ورجعت طلبت العلم، ولا يعلم الله كيف ارتباطي به وأنا في الجامعة، كنت مسجون وخرجت دفنت أمي وطلعت خدت الكتاب أذاكر فيه. وش فيها هذه؟ وش فيها لما تدفن وترجع؟ ده أنا عملت التراب كذا، فقلت الآن يعني كان البر يعني المهم عندي، وكانوا يشغلونني عن بعض طلب العلم، الآن ما عندي وقت إلا لطلب العلم. وش فيها هذه؟ ما المانع أنني أؤدي ما علي واجبا وما أترك ما يكون ما يكون ما يكون علوا لي عند ربي؟ أنا لا أحب هذا. أنا لما تكلمت من أجل أنني أعرف قدر، ولو أعرف قدر لا أعبأ به، يلقى خلف ظهري، انتهى موضوعه. لكن أيضا المسألة الثانية أنه متصدى للناس، يبقى اللي يتصدى لازم يتأهل وجوبا، اللي يتصدى لازم يتأهل، ما لا يلبس ثوبا أوسع من ثوبه. وبعد كده الدنيا بأسرها ترون الآن، ترون. وده السبب الرئيسي المخلي بعض المعاتيه في بعض الأحزاب بيقولون بالتصريح كده متكبر مغرور. ليه؟ لأن أنا بقول لهم أنتوا تناموا، أنتوا ورا الستارة، أنتوا إيه اللي مجلسكم كده؟ تبص تلاقي الطاولة ترابيزة، مش اسمها ترابيزة عندكم، طويلة جدا، والجهابزة كلهم قاعدين، وما فيش ولا واحد فيهم متقن علم. ما فيش ولا واحد متقن علم. ولما أقول بذلك أقول لك بص المتكبر المغرور. لا، دي الحقيقة يا ابن الحلال. دي الحقيقة. صدروك وأنت لست متأهلا. لذلك مضيع لنا كل حاجة، مطلع الصغار معاتيه مش فاهمين، ومخلينهم يكرهوا الناس طلبة العلم وطريق طلب العلم، وصدوهم عن طلب العلم. وجناية على الأمة الإسلامية، وانت ما تدري ان هي جناية على الأمة الإسلامية. انت محارب لله في هذا، واللي خلاك تحارب ربنا وانت مش فاهم انك بتحارب ربنا انك جاهل. تصدرت دون ان تتأهل. انا قلت التليفونات لو سمحت تكون على الصامت. فأنا مش هداهن في المسألة هذه، لابد أفهم أنه تصدر يبقى يتأهل. وأنا طبعا أنت لما تطلع واحد طالب علم وأنت بتقول عليه متكبر مغرور، يا غبي، سامحونا بقى، يا غبي، أنا ممكن أرقى بالكلام أكتر من كده، يا غبي، هو مش أبو يا غبي، أتحسب أن الله يعطي متكبرا طلع علم الكتاب والسنة اللي هو أشرف العلوم؟ يا غبي، وأبغض صفة عند الله هي صفة التكبر، يا غبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. خسف به يتججل في الأرض إلى يوم الدين بسبب أنه يمشي كالطاووس يتكبر. يا غبي، قال له أنت أوتيت من غباك وأوتيت من جهلك. وطبعا هو النفس دي سيبها بقى على جنب، الله أعلم بالنوايا. فنحن نضبط المسألة، احنا بنضبط المسألة حتى تسير على السير الصحيح. وانا هقول كلمه متجرئ فيها، نعم، واتحملها، اي حد يخالف انا عندي سعادة اباهله من كبير وصغير، اباهله على ذلك وخليه يخالفني بقى في هذا الباب. ولان الامه 30 سنه راحت وضاعت وذابت بسبب التميع في مثل هذه المسائل وعدم وضع الشيء في موضعه يضيع الامر. والحكمه ان تضع الشيء فيه في موضعه. فانا مش لا ادلله في هذا الباب. فلا بد ان نعلم ان مساله العلم لا بد ان يعطي المرء كله للعلم، كله لله جل في علاه، هي هذه. نعم، قلنا مساله الاستيعاب يستوعب حتى باطن الشعر وان كان كثيفا. ونقد الضفائر، نقد الضفائر هذه لا يجب نقد الضفائر عند الغسل الا اذا غلب على الظن انه لا يصل ماء الى اصول الشعر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم سلمة وقالت يا رسول الله إن امرأة يعني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل جنابة أو حيض؟ أفأنقضه؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حسيات على رأسك ثم تفيدي الماء. نعم، تفيدي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. وأيضا ما يجب غسل الأظفار طبعا هنا كما قلنا إن التوقيت والأخذ على الأظافر الطويلة هي إيش؟ أنها ممكن تحبس تحتها من الأشياء التي تمنع وصول الماء، إذا الغسل انتهى، ما في غسل. لو 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 قدر الشعرة ما في غسل، إبرة لابد أن يصل الماء إلى جميع إلى جميع الجسد. وأيضا ما يظهر من صماغي الأذنين، لكن الباطل لا، كان ابن عمر يدخل الماء فيه عيني حتى عمية، وهذا أخطأ، هذا غلو. أيضا هو كان يتمثل يريد يأخذ السنة، لكن أيضا ليست هذه هذه من السنة. وما يظهر من سمغاء الأذنين وما يظهر من فرج المرأة طبعا السيب ليست البكر أمر تعرفه المرأة السيب يعني عند قعودها الحاجة أن يظهر شيء لابد أن يغسل هذا الموضع. ولو اتخذ ملا أو أنفا من ذهب أو فضة وجب غسله من الحدث الأصغر والأكبر. لما هذه أنا أريد الوجهة الفقهية. الرجل الآن أنفه قطع جدع أنفه في الحرب فاتخذ عرفجة اتخذ أنفا من فضة فأنت فأمره النبي أن يتخذ أنفا من إيش قال لابد أن يغسل. وليش ليش يغسل أصلا الغسل لابد أن يكون على أعضاء الطهارة ليش يغسل الحي المجاور يأخذ حكم المجاور أي مجاور يأخذ إيش
يأخذ حكم بقية الجسد
نعم
حلف محل الظاهر حلف محل
وهي هل هي أنف؟
لا 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 لا
طب ولما تغسل؟
تغسل حالة محل الأنف
الحقيقي إذا أخذت حكمه؟
نعم
هل الكلام الذي أقوله؟ هل أخذت حكمه؟
نعم البدل يأخذ حكمه
هو حقا في هذا الباب على ما قلت أنت في أنها لا بد أن تغسل لأنها أخذت حكمه إيش؟ أخذ لما 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 نزلت منزلته أخذت حكمه. والأمر الثاني أيضا بأنه لا يمكن غسل واستعاب الجزء الذي بتر منه إلا بغسل وهذا يجب عليه أن يصل إليه إيش يجب عليه أن يصل إليه الماء. نعم.
لو رجل مثلا رجل سماعية وخلعها قبل أن يدخل الخلاء واغتسل ولم
لا لا شيء عليه لا شيء عليه نعم لكن يغسل الجزئية التي طبعا خلاص. ولو اتخذه من مولى وأنفى من ذهب أو فضة وجب غسله من الحدث الأصغر والأكبر من النجاسة غير معفو عنها ولأنه يجب غسل ما ظهر من الأصابع والأنف قطعا. والدليل على غسل جميع الجسد هو أولا الأثر واللغة. الأثر في قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الطهارة في اللغة معناها تعميم الجسد بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان في آخر المسجد ما معك أن تصلي قال قمت جنبا يعني لم أجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بدلو في ماء قال أفرغ هذا على جلدك. وأيضا قال النبي لأم سلمة قال ثم أفرغي الماء ثلاثة فإذا أنت قد طهرتي. نعم وسؤال جابر عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسدي. هذا ورد عن ميمونة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان يستوعب النبي كما سنبين الغسل المجزئ والغسل الذي فيه الكمال. نعم. وقال علي بن أبي طالب من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. هذا حديث موضوع لا صح. كل هذه الحديث برمتها ضعيفة جدا. يقول علي منذ ذلك اليوم عاديت شعري يعني حلقته خوفا من أن يقع عليه هذا التحذير. حديث ضعيف أيضا ضعيف جدا أيضا. نعم. طبعا إذا كان على الجسد نجاسة تكلمنا على التفصيل. في حد فاكر التفصيل؟ أعرف إنه فيش حد فاكر التفصيل. لو في نجاسة ها وش الوجهة الفقهية في الخلاف؟ يبقى ما تذكروش يبقى لابد اختبار والاختبار لابد يكون شفوي ويكون تحريري كمان يبقى ما تذكروش يبقى مش حد بيذاكر يا عم ده علم. في بنت صغيرة كنت أنا بعد ما سألتني قلت لها بعد إذنك أنا كان أيام التليفونات قلت لها ما عنديش وقت الآن أنا عندي مذاكرة. قلت له مذاكرة إيه اللي هتحضر؟ أنت مذاكرة أنت عندك الإعدادية ولا حضرتك مذاكرة إيه؟ مش فاهم إنه أصلا نعم قالها دهشة بتذاكر إيه؟ أنت بتذاكر إيه؟ أصلا قال الحافظ بن حجر في الفتح لا يزال العالم عالما ما
جد في الطلب
ما جد في الطلب الوقوف إماتة. تيبت القوة على طول هي طبعا خلاف فيها على الرفع والنووي والنووي خالف ووافق تذكرون ولا ما تذكرون ولا نسيبها للاختبار النووي وافق وخالف لا قلتها لا خلاص ما جبت المسألة وجبت الوجه الفقهية على أن قوة الماء دافعة لذات النجاسة وإيش وبس هذه قلنا ده ملخص القول فيها وبينا مسألة موافقة النووي ليه للرفع ومخالفته أيضا إيش للرفع صحيح والحق أصلا معتمد في المذهب مخالفة الرفع في هذا الباب وأن غسلا واحدا يكفي لإزالة النجاسة والحدث. ماشي طيب هنا أيضا في هذا الباب يعني أقول مسائل مسألة من الأهمية بمكان صراحة، وهذه مسألة تعجبني لأنني ما يعني أوصلني الله لما حيرني من 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 أمد من الدهر وأنا ماشي في الشوارع اليوم. أنا ماشي أصلا بعد ما ذهبت للجنازة راجع المسألة تعباني أريد أصل فيها الحل، كنت أنقلها فقط وحتى أوصلني الله الحل والله الحمد لله. ليت يكون عندكم إن شاء الله.
أنا قلت أمد بعيد وإحنا
لا لا إن شاء الله هذا فتح الاندراج، مسألة الاندراج إحنا قلنا في الاندراج بأن الأدنى ينزل تحت ألا على هذا التأصيل العام. والحقيقة أن 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 الواجب لا يقبل التشريك. في الحقيقة انظر في كتب العلماء وجاء المذاهب والواجب لا يقبل التشريك. والواجب لا يقبل التشريك. يبقى إذا قلنا الاندراج يبقى الأدنى ينزل تحت. رجل قام على جنابة وهو يوم الجمعة. فقام يغتسل، قلنا الأدنى ينزل تحت غسل الجمعة مع الجنابة، يعني لو انتوى ذلك صح ذلك لأن الأدنى ينزل تحت سواء انتوى أو لم ينتوى. خلي بالك سواء انتوى أو لم ينتوى فإن الأدنى ينزل تحت، والوضوء أيضا ينزل تحت الغسل. لكن سأبين أنه لو أحدث قبل الجنابة أحدث بعد الجنابة أحدث بعد الاغتسال ما الذي عليه؟ هذا نبينه إن شاء الله. وهذه فيها ثلاث مسائل، ثلاث أوجه في مذهبنا، وكان المعتمد والله الحمد لله منا راحة الناس والتيسير عليهم. لكن أقول هذه مسائل الأهم عندي، مسائل الاندراج الأدنى تحت الأعلى. يقولون إن قامت على جنابة وطهرت من الحيض فعليها غسل الجنابة غسل إيش؟ الحيض. فقالوا يكفيها غسلا واحدا. هنا يأتي السير، كيف ذلك مع ان التقييد العام قالوا بانه ايه التشريك غير مقبول، التشريك في الفريضه مع السنه الراتبه غير مقبول. ليش؟ لان السنه الراتبه مقصوده لذاتها كالفريضه فشابهت الفريضه ايضا، السنه الراتبه شابهت الفريضه وما شابه شيء اخذ حكمه. ها مسير
الاندراج يا
سيدنا، هو الاندراج اندراج ده واجب وهذا واجب. وقلنا الأصل في التعميم الواجب لا يقبل التشريك، ما هو الظهر مع سنة الظهر صح؟
لا
لما؟
لأنه مقصود
ذاتي، لأنه إذا لا يقبل التشريك والجنابة مقصودة ذاتي وأيضا الحيض مقصودة ذاتي. هذه مشكلة أتعبتني أنا، يعني دائما الشربيني كان تعيدني في غني المحتاج في هذا الباب مش في الإقناع، في غني المحتاج كنت أقول طب لما فلتت من هذه وتكلمت في هذه وأبحث وأمشي يأتيني مرة ويذهب عني مرة. لكن اليوم يظهر بعض الجنازة كان فيها خير وكذا وأحسننا إلى بعض إخواننا الأفاضل ماشى معي بينت أردت أن أبين له أنه ما في بيننا شيء، نحن أصلا لحمة واحدة وإحنا إخوة وبنتمنى نحن نسير في طريق واحد. وعرض علي أمور طبعا أعرفها جيدا فالحمد لله. فأنا مشيت جاءتني مسألة
الاندراج رفع الحدث تحت شخنا
الأمر يعني وارد. قلنا الآن إحنا عندنا قاعدتان، أريد التوفيق بقى هنا في الباب. الاندراج الأدنى ينزل تحت
الأعلى.
تحت الأعلى صح كده، لا سيما إذا كان نافلة وكان فريضة. لكن العلماء يقولون المقصود لذاته لا يقبل مقصودا لذاته أيضا، لأنه الشرع يعتبره مقصود لذاته. كأني أتكلم مع نفسي. طب أنت ما اتفضل يا بركة،
ممكن ادخل اغتسل تنوي الاثنين.
ممتاز. انا بقى بقول ليه تنوي الاثنين مع انه ما ينفعش تنوي الاثنين؟ ده السؤال يا حبيبي.
شيخنا حضرتك تتكلم ان ايهما اخف وينزل تحت الثاني؟
خلاص بقى ما قلنا ده مقصود ذاته ولا مقصود ذاتي، هتخش بقى في دي ليه؟
لان السبب هذا ينزل تحت هذا.
المقصود
كيف موجب هذا غير موجب هذا؟
كل رفع حدث
موجب هذا غير موجب هذا.
المقصود شيخ الفعل والفعل تم، المقصود لا هي تطهر،
بس واحد
طهر.
هذا دي فهلوة، طب والجنابة دي فهلوة. دي فهلوة. فهلوة من عارف. ومحمد حضر فهلوة، ونصير بقى داخل يجيب لنا الفرح كله. لكن هي ها. الأمر عسير جدا. الأمر عسير كده، هو دي بقى فهلوة. الأمر عسير هعيط لك يعني، الأمر عسير، يعني لازم أبكي عشان الأمر عسير.
المقصود هنا رفع الحدث، ورفع الحدث يتم.
شوف أنت حرامي. لان محمد حرر جابها من الاول وانت لما احتمت اسمعني بس ومحمد ايوه وخدتها من هذا. انا اقول لك هي المساله كلها في ايش ومحدش جابها لغايه دلوقتي. المساله وحتى لغايه دلوقتي ما جاتش. لا خلاص يا جت. الواجبات لا يمكن تقبل التشريك لا تتداخل الا اذا وجد. شوف بقى هنا ده التقييد عشان انا قلت هي مش عندكم المساله حراميه كلكم. اذا وجد من الواجبات ما يرفع مع واجب اخر مضموما اليه ما تجمع النية بين واجبين معا فتفرض نية للواجبين هنا يصح الاندراج. الظهر وطبعا في وجهة تانية أبينها أيضا دي قالها الشربيني الوجهة الثانية لأن الأصل هنا إذا دخلت تنتوي رفع الحدث فالجنابة حدث والحيض والموجبان مختلفان لكنهما اتفقا في إيش في الأحداث والأحداث تسامح فيها ما لا تسامح في غيرها فكان التأصيل العام على الإجمال في رفع الحدث يرفع الجنابة والحيض لأنه حدث لأنهما نزل تحت مسمى واحد
رفع الحدث
وهو الحدث فلو انتوته كان ذلك. وأيضا لأن الطهارة تتداخل والصلاة لا تتداخل. والجواب الثاني ده ينفعني جدا في مسألة الإرادة الذي يرد علي لأنه سيرد علي طب تنتوي صلاة الظهر مع إيش مع العصر ولا تنتوي الظهر مع السنة الأربعة السنة الراتبة. قلنا لا لأن في الطهارة تتداخل الأحداث والصلاة ليس كذلك في الفرق بينهم إن الأحداث تتداخل في الطهارة والدلالة على أن أنا سأورد عليكم إرادي الآن على أن الوضوء ينزل تحت إيش باتفاق تحت الغسل يبقى تداخلت ولا ما تداخلت. نقول له الصلاة تتداخل أيضا. قال كيف؟ قلت له صلاة تحت المسجد تسقط بصلاة الفريضة أهو ده إراد. إراد يرد على أنه فرق فنقول له فيقول إذا قلت بالتفريق أنا أقول لك لا فرق فرقت بالأحكام بلا مفرق لأنه لا فرق لأنه لو دخل يصلي صلاة الظهر سقطت عنه تحية المسجد. التداخل وجد ولا ما وجد؟ ها كيف بقى حل الإرادة عشان مش حرامي؟
تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها.
بص هنا لا مقصودة لذاتها ماشي؟ طب ليست مقصودة حتى لو مش مقصودة لذاتها في هذا الباب كيف تدخل تحت واجب؟
المقصود العين شغل البقعة
ما هو بقى هو ده هذا الكلام نوع خده مني أصلا شغل البقعة الأصل في هذا الباب هو شغل البقعة بصلاة. شغل البقعة بصلاة تكون إيش تكون صلاة فريضة تكون صلاة استخارة تكون شغل البقعة بصلاة هذا الواجب وهو قد شغل البقعة بإيش رجعت لما قلناه في أنه جمعهما إيه مسمى واحد فلذلك الجنابة تنزل تحت الحيض على رفع الحدث على رفع الحدث. هذه المسألة المهمة صراحة في هذا الباب. نعم طيب المسألة الثانية وهي مسألة الحدث مع الجنابة حتى ندخل بعد ذلك على سنن الغسل. احنا ما دخلنا ولا سنن الغسل. المسألة الثانية أحدث قبل الجنابة أحدث حين الجنابة أحدث بعد الجنابة أحدث قبل الجنابة باتفاق في المذهب أن الغسل يكفي الوضوء يعني يندرج الأدنى تحت الأعلى هنا لأن أنا عندي إيه الحدث الأكبر فدخل تحت الحدث الأصغر فإن اغتسل عمم الجسد بالماء يخرج يصلي حدث حين الاغتسال هذا نقول حدث قبل أن يغتسل
قبل أن يتم الغسل
ممتاز هذا يتوضأ بعد الغسل مس الذكر مثلا حدث بعد الغسل تم الغسل وانتهى ثم بعد ذلك مس 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 الفرج بكف اليد هذا فيه ثلاث أوجه آسف قبل الجنابة احنا الأولى كانت ايش
قبل الجنابة باتفاق يندرج.
لا لا بعد الجنابة. لا لا بعد الجنابة بعد الجنابة. خليك معي بس بعد الجنابة. يعني هو أجنب وأحدث بعد بعدما أجنب. ده خلاص الصغير بينزل تحت إيش؟ الكبير كما قلنا. الأدنى سينزل تحت الأعلى لأنه عندي الحدث الأكبر كفاني. إنما الإشكال كله الحدث بعد إيش؟ مش قبل الجنابة. يعني قبل أن 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 يجنب أحدث حدثا. قضى حاجته ثم جمع امرأته. قضى حاجته ثم جمع امرأته. هذه المسألة فيها أشكال. المسألة فيها ثلاث أوجه. فيها ثلاث أوجه. وأوجه صراحة طويلة. والصحيح أن نقول على ظاهر ما قاله الشافعي وهو المعتمد في المذهب بأنه الأدنى يدخل تحت الأعلى. هو وجهة النظر إيش؟ هو مطالب برفع الحدث الإيه؟ الأصغر. لذلك بعضهم يقول وجه من الوجوه يقولون يتوضأ وجوبا. القول الثاني يقول لا يغتسل لكن يرتب فأعضاء الوضوء. مفهوم كيف؟ يعني إذا اغتسل يرتب حتى الترتيب واجب. والثالث الوجه الثالث هو ظاهر مذهب الشافعية وهو مذهب الشافعية وهو أنه ينزل الأدنى يندرج الأدنى تحت الأعلى يندرج الأدنى تحت الأعلى. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
غسل الفرج ثم اغتسل بعد بدء الغسل وغسل الفرج قبل الدور ثم بعد ذلك عمل غسل قبل الماء دون أن يغسل الفرج.
غسل فرجه قبل أن يغتسل
وتحسب الغسل.
غسل فرجه قبل أن يغتسل وبيده صح. نعم. هينزل تحت الحدث بعد الجنابة مفهوم لأنه جنب. هو قائم يعمل إيه؟
يغتسل
من إيش؟ ولما غسل يده ومس يده بغير حائل يبقى ده حدث بعد ايه؟
جنب.
بعد جنب فيدخل تحته
الحدث بعد الجنب
يندرج يعني الغسل يكفي
لكن في نص الغسل
لا لا يعيد
الحدث بعد الجنب يكفي الغسل يكفي الوضوء في نية الوضوء مع الغسل ولا يكفي نية الغسل بس
بالنسبة لإيه؟ انتواء الأكبر يندرج تحته الأعلى الأدنى
يعني نوية الغسل
نعم لكن في الثلاثة أوجه قالوا لابد ينتوي الوضوء وصحيح انه يندرج الادنى عند تحت الاعلى والاعلى يكفي لو ايش هيعيد الوضوء طبعا
لو انت استباحه الوضوء واجب عليه بعد الغسل
استباحه الوضوء غسله لا ينفع هيبقى انت يبقى انت ما تذكرش الكلام ده كلمناه في الاسبوع الماضي وقلنا نرفع عن اعضاء الوضوء فقط يبقى انت ما تراجعش لما لا تراجعون مسائل هذه مسائل مهمه وانتوا فاكرين الفقه يعني لبانة في فمكم لابد من مراجعة المسائل
كان بعد ما اغتسل يا شيخ مش بعد ما
اتوضى اغتسل وبعدين ايش اللي حدث
بنيت استباحة الوضوء اغتسل تاني يا شيخ
اغتسل تاني وعمل انت بقى بتتدارك
لا
الان اغتسل انت عايز تلخبط نفسك هناك من ارسل رساله قال اكثر المؤسسين شافعيه ليش عشان عمال يتكلموا في مساله النوايا في المسائل قلت ابعته من نجعه الآن يا ابن الحلال أنت الآن عايز تصلي انتوي رفع الحدث وانتهى الموضوع فهمت؟ لا تتقعر فتسقط
الصورة دي ورد شيخنا الغسل الماضي أن هو اغتسل بنية
يا ابني كما أنا كلمته قلت له كده عشان كده قلت له أنت ما بترجعش عشان كده قلت له لما لا تراجع بيناها سنن نعم في سؤال تفضل بسرعة عشان ناخد نص السنة.
أحدث بعد الجنابة
هو لو اغتسل خلاص اغتسل وطالع فأحدث أخرج ريحة نقول له روح اتوضأ جيد لكن أحدث ولسه ما اغتسلش غسل يكفي كده تصورتوها لأن عارف إنها عمالة تتذبذب فيكم في هذا الباب كده تصورتوها هي خلاص هي تحت تدرج تحتها سنن الغسل وكيفية ذلك التسمية لكن بيغتسل أخذ أعضاء الغسل وهو بيغتسل إيده طاشت في فرجه يتوضأ بعد الغسل من مندوبات الغسل التسمية وصراحة أنا أريد الدليل على التسمية. من المستحبات التسمية في الغسل، وش الدلالة؟ دي عبادة يا إخوة.
قياس عن الوضوء.
كيف قياس عن الوضوء؟ كيف ذلك؟
وضوء بسم الله.
طيب هذا غسل وليس وضوء. الوضوء الوضوء يسير.
بس
بس هذا هو عنده يستطيع يدلل على ما يقول، لازم يدلل. ترى ما هذا بجمع إيش؟
كل من هو طهارة.
من باب الأولى، من باب أولى. فإن كانت التسمية على الأيسر فالتسمية على الأعلى من باب إيش؟ من باب أولى. ويضم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كان النبي يذكر الله على كل أحيان. وذا هذا أوضح ما يستدل به، لأن على كل أحيانه كل نص فيه في العموم، يبقى الغسل والوضوء وغير ذلك. ممكن تستدل به، ما فيش مشاكل، لأنه أمر دبال، لكن الحديث طبعا متكلم في إسنادي. ويسمي الله. وقد قال بعض العلماء إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم صح ذلك، والمسألة ليس فيها ثم الدليل على ذلك، والنزاع فيها طويل، والأولى أن يقف عند التسمية بسم الله. غسل اليدين الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، ولأن النبي قال ذلك وفعل ذلك، قال ذلك عند الاستيقاظ وهذا للتعليل، وفعل ذلك عند ابتداء الغسل، قال ذلك عندما قال إذا استيقظ أحدكم من نومي فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وفعل ذلك النبي في حديث ميمونة بأن النبي غسل يديه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده على الحائط ثم أتم الاغتسال. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، وفي رواية ثم يفرغ بيمينه على شماله. من السنة أيضا الوضوء مستحب في الاغتسال، ونحن قلنا الوضوء نازل تحت الاغتسال من باب القاعدة الكلية الكبرى، وهي الأدنى ينزل تحت الأعلى، ويتوضأ مع التسمية مع المضمضة مع الاستنشاق، كل ذلك سنة. وهذا الحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة، غسل يديه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده على الحائط ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم أخر غسل قدمي. عائشة ننتهي بس لو في حاجة اكتبها قدامه. ثم غسل حديث عائشة أنه غسل قدمي ثم اغتسل، يعني أنت عندك صورتان من السنة، تتوضأ وتؤخر غسل القدمين، تتوضأ وتتم الوضوء، وهذا الأفضل، إتمامه أفضل، إتمام الوضوء هو الأفضل. ولذلك عائشة قالت توضأ وضوء أهل الصلاة ثم أفاض الماء عليه. حديث ميمونة توضأ وضوء للصلاة غير قدمي ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدمي فغسلهما. غسل الرأس ثلاثا، وهذه ورد حديث عائشة أن النبي كان يغسل الرأس ويأخذ بأصابعه هنا على شعره حتى يصل إلى أصول الشعر. وتخليل الشعر شعر الرأس وشعر اللحية يدخل الأصابع في أصول الشعر حتى يتأكد من وصول الماء، وهذا الأكمل. غسل سائر الجسد تعميما لأن النبي كان يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه كله، ويبدأ فيه السنة بقى، لأنه واجب، هذا واجب، تعميم الماء واجب، لكن يبدأ فيه بالشق الأيمن، يعني يفرغ الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، والبداء باليمين حديث عائشة رضي الله عنها رضاها الدلالة على ذلك حين قال كان النبي يحب التيمم في شأنه كله، في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في الاغتسال البداء بأعلى الجسد، حتى لو تنزل البحر اجعل الرأس تبدأ أولا، لأن النبي ابتدأ بالرأس، وهنا حسن الهيئة في ذلك استنان، مفهوم الكلام؟ ممتاز. الدلك والمولاة، والحق أن الغسل إيش؟ عضو واحد. مسألة الدلك مسألة يقين، مسألة الدلك ما قال بها للملكية، الدلك ليس بواجب. لكن القاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فالدلك يكون من السنة مع الموالاة. أن يتعهد الثنايا المعاطف البراغم ما بين الأصابع وأيضا ما بين اليد وعكن البطن، كان رجل يعني نعم له سمنة والتواء الأذنين، حتى يتأكد أن الماء وصل لكل الجسد. ويستحب تسليس الغسل لأن النبي فعل ذلك في مقدم رأسي ثلاثا وشق الأيمن ثلاثا وشق الأيسر ثلاثا. قالوا عندهم وفي الغسل ما انتهى الأمر، هو عضو واحد، لكن الموالاة في الوضوء نعم. لا بقول بالوجوب، ما أقول بالاستحباب. الموالاة واجبة في الوضوء، أما الغسل فقلت الجسد كله عضو إيش؟ عضو واحد. طيب التسليس كيف يكون التسليس لو انغمس في ماء؟ نقول لو انغمس في ماء جاري يجعل جارية تأتي عليه ويذهب للجارية الثانية، ده يتقصد الموجة بقى تجري بعد الموجة ويغني لها كمان، يجعلها جران الماء ثلاث مرات، ثلاث جريات يبقى ثلاث مرات. لكن إن كان ما يطلع وينزل، ما هو ماء جاري، هو ماء جاري، هو ماء جاري. لما لو ماء راكد يطلع وينزل بقى، بس هو يطلع فوق كيف وينزل تحت أو يتصورها يعني يهرب وخلاص. عامة هي في هذا الباب على أساس أنه يلتمس السنة قدر ما يستطيع. ومن السنة الاقتصاد في الماء لأن الإسراف لا يجوز، وقلنا بذلك كثيرا. العجيب أن بعض العلماء قال من السنة أيضا أو يعني أو مستحب أن تقول له عافاك الله وتسلم عليه وطلع من الحمام. يبقى إذا الناس اللي بتقول لها يا طالع من باب الحمام في يبقى كلهم يعني الحق ما في أي أدلة على ذلك. ها ونعيما وكل هذه بصراحة ما أرى لها دليلا، ما أرى لها دليلا على ذلك، ما أعرف لها دليلا على ذلك. وإن كان قال به بعض الفقهاء ما إلى الآن ما أعرف، أنا جاهل، أقف عند إيش؟ عند جهلي، ما أعرف ما فيها يعني. وذكرها الشربين وغيره، فما أعرف لها دليلا على ذلك كمسألة الأدعية الكذب. لكن الأدعية دي مصيبة، لأن الثانية دي ما لا أستطيع أقول بدعة، لكن الأدعية الثانية دي على أثر، وأثر ضعيف جدا، وأثر لا تصح، فالبدعة تكون أقرب في هذا الباب. ولذلك الرفع نفاها وأنكرها، والنووي أيضا إيش أنكرها. تذكرون ما تذكرون
شو يعني؟ أنا أقف عزك الله يعني
يعني سلم عليه وقلوا نعيم
عفاكم الله
ديت عفاكم الله لا مش بدعة مش تعبد في هذا
عفاكم مش بدعة؟
فين البدعة؟ فين في إيش؟ وفي تعبد؟ لا في هذا باب لا يتمنى له العافية إرشاد، مفيش مشاكل.
هو الدعاء لازم حد اللي بعد
لا ما هو مش دعاء يا بس هو مش دعاء لا هذه لازم تعبد عشان نكون بدعة. مفيش دعاء أصلا، أنا الكلام له دعاء وخصص دعاء، لكن هو بقى تقول له نعيما، تقول له وجيب الفوطة، تقول له يعني عفاكم الله، عفاكم الله من الضرر ممكن يعني. الحق لا ما تكون بدعة. لكن ده هم أصلا الشافعية يستحبون أنك تستقبل القبلة وأنت بتغتسل، وطبعا ده له أصل يعني لا ينكر، أصل دي أشرف إيش
الجهات
فإني. ويستحب أيضا أن تكون مستترا عند الاغتسال مع جواز الاغتسال عريانا، لأن موسى عليه السلام اغتسل إيش عريانا، والستر أو الستر أولى كما قال النووي وغيره، يكون بإزار أو بغيره. ولذلك يقولون ومن السنة دخول الحمام بمئزر. طبعا أنت أصلا دخول الحمام، إحنا عندناش حمامات الآن، حمامات المغربية وكده مش موجودة إلا قليلا، لكن عندنا شواطئ الآن، شواطئ كاملة في هذا الباب. لكن هو اصلا يقول بمئزر. ليه؟ لانه هذا حديث اصلا مسلم مردود وصححه ابن خزيمه وغيره. لانه الحمامات بالذات اي حمامات الساونا بتتكشف فيها العورات، وان كان في الرجال هكذا فهو اغلظ في النساء. ليش اغلظ في النساء؟ لان الاصل في المراه الستر في هذا الباب والفتنه لتب. والقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها ستر ما بينها وبين الله. طبعا هذا خاص في الحمامات مش على التعميم، لان كل واحد تسال انا رحت لاخته قلعت هدومي طبعا انا وقعت بقى يا بنت حلال مش اي حاجه في المساله دي. لا تدخل في هذا الباب. هذا الحديث عام يرد به الخصوص في مساله الحمامات كما تقاطع عيشه. محلات الملابس ايضا لا تخلع لان بيبقى في كاميرات وكلام مثل هذه عشان تحتاط لنفسها في هذا الباب. لكن انا اقصده انه الاصل كان على الحمامات المغربيه اللي كان النساء تدخل. الى الان الحمام المغربي المراه بتطلع المراه عروسه حلاوه ما فيش فيها ادنى شيء، حتى الحسنه الوشمه اللي موجوده ممكن تشيلها. يعني المساله تطلع مشفيه كما يقولون تماما في هذا الباب مع الدهانات الكريمه في هذا الباب، لكن بتظهر العورات وهذا لا يجوز. هذا ينزل تحته هذا الحديث. ينزل تحته هذا الحديث. نعم.
يعني بيحطوا في الملابس الشريف المسامير اللي
بتطلع بيها. مين بقى اللي قال كده؟ هو انتوا عندكم وسوسه؟ ويعني احنا اصلا بالله عليك شغالين كل البشريه دي شياطين، كل بتوع المحلات دول شياطين قاعدين عاملين مسمار عشان يخشوا يتفرجوا على اللي هتخلع. كلام بقى ده تقعر انا يعني ما اقبله والله العظيم. خلاص بقى نروح نكسر كل الدكاكين اللي موجوده في البتاع ده ونقول له اين الكاميرا يا شيطان يا رجيم. يا رجل هذا تكلف والله وتنطع مننا. قل لي
في بعض الكاميرات بتبقى على قد راس
الدبوس الدبوس.
في بعض المحلات بتحسب مش
طب خلاص بعد وطب راس الدبوس ده هجيب لهم ايه؟ هتجيب له الاصفر يا عم خلاص اصفر مش هم يظهر.
ليه؟
يا شيخ اصلا بلاش تكلف في هذا الباب الا اذا اشتهر بين الناس ان في رجل معوج بيعمل عنده كاميرات في المسائل دي يحذر منها وخلاص. لكن في كل شويه الاخت مش هترفع وتقعد تبص بقى وتجيب شاكوش على الحيطه تشوف الكاميرا الخفيه فين. ما تمشيش يا عم خلاص.
كاميرات كبيره بس مش باينه بتبقى خفيه
يعني. لكن ماشي الكاميرات دي بتبقى على 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 راس المحل مش جوه على الخيار.
لا جوه عشان ما يسرقوش المحل في
المنشيه. خلاص يبقى معروف مشهور عند الناس مش راس الدبوس. الاخ 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 النجار اللي قال لنا راس الدبوس هذا مش ممكن
عشان المدرسه الدبوس اللي بتصور اوضه كامله ده كاميرا.
انت مخرج؟ لا يبقى اقعد ساكت ما تتكلمش خالص في الامر ده. لكن هو الحق نقول خلاص تحتاط المراه في هذا الباب تحتاط. واذا هي اصلا لو دخلت الحمام المغربي لا يجوز لها ان تتكشف في حال من الاحوال. يبقى سنه اخيره للنساء وهي اذا كانت اذا كان الغسل من الحيض فانها تاخذ قرصه او فرصه اسف قطنه فرصه ممسكه تمسح بها الموضع تتتبع اثر الدم. والنووي قال بأن هذا يهيج أو يقوي علوق الولد ويعني يجعل الرجل أيضا يميل إلى أهله في هذا الباب. فهذا من السنة لأن النبي قال لها تطهري. قالت له كيف أتطهر؟ فتعجب النبي فقالت تطهري. قالت وكيف أتطهر مرة ثانية؟ فقال النبي مستحيا سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي اثر تتبعي اثر الدم. محسن يقول لك انه كاميرا اثر الدبوس دي بكثره عندكم. خلاص المغربي وافقك. حلو مصر والمغرب وافقوا مع بعض يبقى خلصت المساله. المكسر ما انفصل. المكسر موجود.
العيب في الشركة.
العيب في الشركة؟ يبقى اتصلوا باحمد استاذ احمد فؤاد يشوف لنا المسألة دي. يعني المسألة عندنا من الشركة مش من عندنا ولا من النت ولا بأي حاجة. طيب خلاص.
شفنا أسئلة شفنا.
وش؟
نسأل ولا؟
نعم شو أسأل شيء؟
الحمد لله. يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نريد واجبة لكل درس اسبوعي حتى نذاكر ويكون هناك.
انا متضايق ان هم لا يذاكرون الا اذا الزمتهم بالمذاكرة. انت طالب علم وانا شايف ان انا فيكم يعلم الله، التمس فيكم ان انتم حقا عندكم حرص في الطلب، وجوهكم نيرة، وناس سابوا يعني يعيشون مع ضيق في العيش ومن اجل طلب العلم، وتركوا بلادهم لطلب العلم. فانا كنت اثق فيكم جدا، وان انتم مش ممكن تتركوا شيء الا حتى بالمدارسة والمراجعة. عامة ابشروا ان شاء الله يكون في كل اسبوع يكون في اختبار شفوي لكل الاخوة بإذن الله.
يقول هل يثبت طالب العلم فاعل للفواحش؟
هل يثبت ايه؟
طالب العلم وهو فاعل للفواحش؟
يعني هو طالب علم فاعل للفواحش؟ انا ساقول لك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا سؤال فيه ما فيه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، رجل يقيم الليل، وقيام الليل ده ايه؟
عبادة،
من اجل العبادات، ويسرق في الصباح. ختام الامر بيقيم ويسرق في الصباح. الإجابة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يفعله في الليل سيمنعه ما يفعل بالنهار. فإن كان كذلك فإن الله سيمنعه عن ذلك. مش ممكن يتقبله الله. ولابد أنك تفهم، لو أنت لبيب، الذي وفقه للطاعة أراده للخير، لأنه لو يريد هلكته يمحض له المعصية. إذا أراد الله هلكته هيمحض له المعصية، يغلق له باب الطاعات. لكن معنى أنه عمال يفتح له باب الطاعات، أراده، لكن لابد أن يتلذذ بها. إيش يتلذذ؟ أولا بالخضوع والرجوع، وأيضا بالمسكنة وبالخوف والرهبة والدعاء والتضرع، وأنه يزيد السهم إلى ربه بطاعة فوق الطاعة، وكل معصية يقول يا رب أنا فعلتها بس أنت أرحم الراحمين، وبذلك يتقرب الله تعالى فيمحو الله عنه السيئات ويبدلها حسنات كمان.
ويقول مات اليوم أخ لنا في الله بسبب مرض خطير، أرجو أن تدعو له بالمغفرة والرحمة.
الله يسكنه في ساحة جنات يا رب، واجعله مع 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 في أرفع الدرجات وأعلى المنازل عند رب الأرض والسموات. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقهم.
ويقول ولكن أخذ قرض من البنك وعليه 80,000
جنيه. يا رب اغفر له يا رب. يرجع للمنطقة اللي أنت كنت عنها، يرجع أصل المال.
ويقول هو عنده محل وزوجتان وأولاد، ولا يوجد أي مصدر رزق غير هذا المحل، هل يباع المحل ويصدر قرض؟
لا، ما يباع المحل. ولو استطاع أحد من الزكوات يسد له أصل المال يفعل، أو ينتظر حتى يأخذ من أجرة المحل ما يكون أصل المال ويرد.
يقول أثابكم الله، كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها لبس الخاتم وعدم لبس الخاتم؟
أن النبي لبسها لعلة ولحكمة هو الخاتم. طيب إلى الرسالة، لو أردتم الصلاة قبل الرسالة فعلت، لو أردتم الرسالة المسألة عندكم. تصلون؟ ماشي، يبقى نصلي بعد كده الرسالة. الرسالة فيها أبواب طيبة، لكن بعد الصلاة إن شاء الله. سنبقي النت هكذا، لا نفصل، نصلي ونعود لكتاب الرسالة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر.
شوف صلي.
أيوة.